بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حياكم الله إخواني جميعا. بالأمس الأخت أمينة بقي لها سؤال من مصر، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها، وأيضا الأخت أم نور من ليبيا. طبعا الأخت أمينة تقول بأن لها أخت يعني كانت حالتها المادية ضعيفة وكانت مطلقة، ثم تقول أعطتني مبلغ يسير من المال، وبعدين أنا اشتريت لها بيت أو اشتريت لها شقة بيت، طبعا قالت ووهبتها، وهبت البيت لأولادها وسجلتها باسم أحد الأولاد. تقول تزوجت الآن ورجعت تقول لي أريد هذا المبلغ. تقول ما الحكم؟ هل يلحقني ذنب؟ هل لي أتحمل هذا أمام الله عز وجل؟ أختي أمينة بارك الله فيك، أولا أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأبشري بخير، فإنك ولله الحمد فيما يظهر أنك امرأة صالحة، امرأة تحبين الخير، تحبين ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الوقفة النبيلة منك تجاه أختك وأولادها يدل إن شاء الله على أن عندك إيمان وعندك محبة وصلة رحم، فأبشري بخير وأنت على خير، واحذري أن يفسد الشيطان عليك مثل هذه الأعمال. الأمر الثاني، واضح أنك امرأة ما شاء الله اللهم بارك متصدقة ومنفقة، سألت سؤال في قضية بناء المسجد وعندك قدرة مالية. أنا أنصحك يا أخت الفاضل حتى تخرجين من هذه الدوامة، أرجعي هذا المبلغ لأختك واعتبري صدق، وإلا هي ليس لها الحق أبدا، ليس لها الحق، وعيب عليها، عيب عليها أن تطلبك مثل هذا الأمر. أعطتك مبلغ يسير وأنت اشتريتي لها شيء عظيم هي وأولادها، تروح تطالبك بهذا المبلغ؟ سبحان الله العظيم، هذا من العجائب، والله هذا من العجائب، وعليها أن تخجل وعليها أن تستحي، لأن هذا الطلب ما يليق، ما يليق. كيف الآن أنت أحسنتي إليها وجاية تطالبك بشيء المفترض تشكرك الليل والنهار، مفترض تدعو لك الليل والنهار. عموما ما دام عندك خير أخت الفاضل حتى لا تدخلين في دوامة وربما الشيطان يحضر ويبدأ يذكي في هذا الشيء، وأختك واضح أن ما عندها ما عندك من الإيمان والتقوى ومحبة الخير، أعطي هذا المبلغ واعتبري صدقة. وكان الأولى يا أختي أمينة الله يبارك فيك أن هذا البيت تكتبينه باسم الجميع بما فيها فيهم أم الأولاد أختك يعني، فإذا استطعت الآن تعيدين صك التمليك بحيث أنك تجعلين هذا البيت ملك للجميع، وإذا تقولين لا الآن البنت تزوجت، أختي تزوجت، خلي باسم الأولاد، إلا إذا كان القانون ما يسمح أن يجمع أكثر من اسم ممكن، لكن تشيرين بأن هذا البيت ملك للجميع، لأن سبحان الله العظيم نحن يعني تصلنا مشاكل البدايات طيبة والبدايات نقية ونظيفة، لكن لما يكبرون الأولاد ويبدو أن سبحان الله يقوى عودهم وكذا تبدأ الدنيا تلعب بهم لعبا. ولذلك أخت الفاضلة أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت متصدقة، أنت منفقة، هذا البيت من الضروري أن يكتب باسم الجميع، من الضروري أن يكتب هبة باسم الجميع ولا يكتب بشخص دون شخص. وإذا حبيت تدخلين أمهم مع الأسرة مع عفوا الأولاد يكون طيب وأفضل. تفضلوا العنود، تفضلي من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة إذا سمحت.
تفضلي بنتي.
السؤال الأول، في حالة الوضوء إذا نسيت مسح الشعر أو الإذنين وتذكرتها بعد الوضوء ماذا أفعل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة ليوسف عليه السلام لما ألقوا به إخوته في البئر كيف كانت حالته؟ يعني هل الله أرسله شيء يحميه من تحت أو ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، جدتي توفت يا شيخ، سوى شعرها بصيرة واحدة، بعدين بعض النساء أنكروا هذا الشيء وقالوا حرام ومن هذا القول.
العنود، جدتك توفيت
وسوى شعرها بصيرة واحدة
أثناء الوفاة يعني لما غسلوها؟
أيوة، في لما كانت المغسلة.
أيوة طيب،
بعدين سوى شعرها بصيرة واحدة وبعدين النساء قالوا حرام ومن دش.
طيب
السؤال الرابع،
أيوة،
حكم كشف الوجه على الميت.
إن شاء الله يا العنود. مرحبا بنتي، مرحبا. أم محمد من أبوظبي. عليكم السلام.
فضيلة شيخ أبا أسألك في حديث شريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استنبوا السبع الموبقات من ضمنها التولي يوم الزحف، شو معنى التولي يوم الزحف؟ والسؤال الثاني تسمع في حديث بعد شريف أن لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي نص الحديث وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، شو معناتها؟
المخيلة.
سؤالي الثالث فضيلة الشيخ، أنت كنت أصلي الظهر، وأنا أصلي الظهر في الركعة الثانية في التشهد الأول، حسبت أني أنا في التشهد الأخير شوية، لفيت راسي أبغى أسلم، بعدين انتبهت أني أنا في الركعة الثانية التشهد الأول يعني، وعد ورجعت راسي نفس السيدة وكملت صلاتي. بعدين شو اسمه يعني كم صلاتي عادي، بس كان حولي لأنه أطفال عيالي وصغار وعاد والرجال يرن تلفون يرن وعاد، حسيت إني مشوشة. بعد ما خلصت صلاتي سجدتين سهو
إن شاء الله.
زين آخر سؤال، هل يجوز مثلا أنا أعلق صور عيالي وزوجي مثلا في الطاولة برواز في الطاولة، ولا لا حرام ما يصير؟
عيالك وزوجك
هي مثلا أعلقهم في برواز في الطاولة؟
إن شاء الله. فيه كثير من المتابعين من جمهور البرنامج جزاهم الله خير يعني يقترحون علينا، أظن مجموعة من السعودية أيضا يقولون لو كل متصل يعني أكثر شيء ثلاث أسئلة، يقول لأن الأسئلة كثيرة وكذا، ما أدري والله، أنا ما أحب أنني حقيقة أقف يعني، لكن عموما طيب أنا أستحسن هذا الشيء، لكن الرأي لكم عموما لو اقتصرتوا على ثلاث أسئلة جيد، لأن تجينا اتصالات كثيرة على المحمول وعلى الخاص وعلى البريد أيضا، يقولون له ثلاث أسئلة فقط على أساس نعطي أكبر قدر من المتصلين. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
سمعت يا علي الكلام؟
أيه.
يلا زين تفضل.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أشوف بعض الناس يضع المصحف بجنبه أو تحت الوسادة عند النوم.
أيه.
ما الحكم في ذلك؟
عشان
الحفظ كذا من الشهر كذا
إن شاء الله.
سؤال ثاني، ما حكم الصيام في أيام التشريق
إن شاء الله؟
سؤال ثالث، بس شيخ في ناس وكلوني أن أسألك يعني بالنسبة سؤال خاص يعني بالنسبة للاسم، يقولون ليش يعني ما شيء عبد العزيز، ليش عزيز يعني، هل في شيء لعبد إذا ضاف الاسم؟
إن شاء الله أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ حديث الخمر.
اي.
من شرب الخمر فلم ينتشي.
اي.
لم يقبل الله منه صلاة. ما دام في عروقه وبدنه ومثناته أي شيء منه. فإن هو تاب الله عليه، فإن عاد وشرب الخمر مرة أخرى فسكيرا. لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، وإن مات وهي فيه دخل النار
إن شاء الله.
فإن تاب الله عليه، فإن عاد وشرب الخمر مرة ثالثة لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، وكان حقا على الله أن يسقيه. يلقين في رأس القبائل عصارة وصديد أهل النار.
وين قرأت يا محمد هذا؟
حديث معنى في الرابعة، فإن عاود وشرب الرابعة فسكيرا لا يقبل الله منه صلاة، لم يتب عليه. حديث في الترمذي، في سنن الترمذي.
في سنن الترمذي، نعم. طيب يا محمد أبشر.
ولا حديث ثاني، إنهاكوا الشوارب وحفوا الليحة، إنهاكوا الشوارب يعني حلقة بالكلية
إن شاء الله.
والشيخ ما يكفي كتاب الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
أي كتاب؟
التوحيد.
التوحيد. طيب أبشر يا محمد. زهراء.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال، ما هي الأفضلية بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ ماذا كان يقوم الرسول؟ هل كان يصلي أم يقرأ القرآن أم الدعاء يا شيخنا؟ ما هي الأفضلية؟
يعني الوقت اللي بين المغرب والعشاء؟
نعم يا شيخنا، بعد السنة البعدية.
إن شاء الله.
حتى للعشاء
إن شاء الله.
علمني يا شيخنا.
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. أم راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك فيك. الشيخ إذا دخلت المسجد على الركعة الثالثة. ألو.
إيه معاكي معاك تفضلي.
دخلت المسجد كان ركعة الثالثة كيف أكمل التشهد وهل في الركعة الثانية ويعني هل تحسب لي يعني كيف أكمل صلاة المغرب يعني ويكون أقرأ في كل الركعات بس الفاتحة ولا أقرأ سورة ثانية والتشهد كيف يكون يعني أنا دخلت وكان الإمام بادي يعني قبل الركوع يعني دخلت على الركعة بداية الركعة الثالثة
إن شاء الله
تحسب لي ركعة الأولى بس كيف
أبشري يا أم راشد أبشري
يعني دعاء الاستفتاح
أي
سنة يعني في الصلاة
أم راشد عندك مشكلة في الاتصال الله يرضى عليك
ألو
أي تفضلي الآن
السنة يعني دعاء الاستفتاح
دعاء الاستفتاح في السنة ها
يعني أقرأ في كل صلوات دعاء مثلا حين صليت الفرض بعدها صليت السنة أقرأ في كل صلاة دعاء الاستفتاح
إن شاء الله أبشري
وصفة الوضوء الصحيحة للنساء وكيف يكون المضمضة مع الاستنشاق في يعني ناخذ ماء واحد ونستنشق نفس الشيء نتمضمض مع الاستنشاق والمسح على الرأس كيف يكون للنساء الله يبارك فيك جزاك الله خير الله
مرحبا مرحبا أم مؤمنة من تركيا يا أم مؤمنة
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
عندي كما قلت ثلاث أسئلة
تفضلي
الأولى قبل فترة سألت صديقة لي لأن زوجها طلقها للمرة الثالثة وهي تسأل عن حل هذه المشكلة فقلت لها أنني سمعت شيخ يقول إلا ما عقدتم العزم عليه فهل أنا آثمة بذلك؟
كيف أنت قلتي إلا ما عقدتم العزم عليه؟
أنا سمعت مرة أحد الشيوخ يقول إذا طلق الرجل زوجته وهو لا يقصد الطلاق وقال في ضمن ما قال إلا ما عقدتم العزم عليه
أي.
فأنا نقلت هذه الجملة لها وهكذا سمعت من الشيخ
عسى ما رجعت لزوجها بس
للأسف رجعت
أي. الله يعينك الله يعينك يا أم مؤمنة على هذه الفتوى فتوى خطيرة أنت ورطت نفسك ورطة عظيمة طيب أعطينا السؤال الثاني
السؤال الثاني عندنا هنا في هذا البلد إضافة إلى الضمان الاجتماعي التقاعد الذي نحصل عليه من الوظيفة هناك تقاعد فردي عن طريق البنوك والدولة تساعد تشجعنا على هذا بحيث نعطي مبالغ صغيرة ونأخذ هذا المبلغ بعد سنوات 10 أو 15 سنة أو نأخذه تقاعد والدولة هنا تساعد فتعطي لكل مبلغ 25% إضافة حتى تشجع الناس على الادخار
كم تعطي كم تعطي كم تعطي الدولة
الدولة إضافة إلى ما يأتينا من التقاعد الدولة تضيف 25 إذا وضعت أنا 100 ليرة الدولة تضع لي أيضا 25
طيب
فبالتالي فهي تريد أن تشجع الناس على هذا الادخار
طيب.
فهل هذا ربا أو هل بحكم هذا
طيب.
التقاعد الذي سأخذه
أم مؤمنة أنا بعيد لك السؤال لأن السؤال معقد شوي حسب فهمي يعني عندكم في البلد إضافة إلى التقاعد هناك تقاعد فردي عن طريق البنوك
نعم.
وهذا التقاعد توضع فيه مبالغ صغيرة الدولة تقوم فتدعمكم بحيث تضيف 25 على مثلا كل مبلغ يوضع ولا تأخذ عليه فائدة
هو مثل التقاعد العادي بعد سنوات سنأخذ إما تقاعد أو نأخذ مبلغا مجمعا لابد بفائدة
يعني الدولة تأخذ منكم فائدة
هو تنقي هذا المبلغ الذي نضعه يعني بالإضافة إلى النقود التي تضعها الدولة في الحساب
يعني تسترجع المبالغ اللي دفعتها
لا 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 هذه لنا
لكم طيب
الدولة تستقل هذا المال
وبعدين الدولة ماذا تستفيد
هي تشغل هو عندما نحن نضع هذا المال في البنوك
نظام مع الدولة باتفاق مع الدولة
إيه؟
الدولة تشغل هذا المال.
طيب أبشري
يعودوا
إن شاء الله. سؤال أخير أم مؤمنة، باقي لها سؤال، تفضلي أم مؤمنة. انقطع. باقي لها السؤال. عموما حاول يا أم مؤمنة مرة ثانية. من أم نسيم؟
نعم
تفضل.
أنا أسمعك يا شيخنا.
من معي؟ من معي؟ تفضلي تفضلي، ساعدونا يا جماعة اللي في الكنترول، ساعدونا. من معي؟ طيب خلاصنا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم نور بارك الله فيها من ليبيا، سألت بالأمس تقول بالنسبة للتشقير، تشقير الحواجب للشابة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتشقير الحواجب هذه مسألة خلافية، سواء كانت للشابة أو للعجوز أو للمتوسطة، المسألة عامة، هل يجوز أم لا؟ قولان لأهل العلم من المعاصرين. فريق من أهل العلم يذهب إلى أن التشقير مباح وجائز، وذلك لأنه من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة، مثل ما تصب وجهها وتضع مثلا أحمر الشفاه وتضع الكحل، قالوا لها أن تشقر شعر حاجبيها. القول الثاني قالوا لا، فتشقير الحواجب فيه معنى من معاني النمص، معنى من معاني النمص، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب. ولذلك بالنسبة لتشقير الحواجب هو فيه أحد معاني النمص، حتى إن بعض النساء تدقق حاجبها من خلال التشقير، من يراه يقول هذه قد حفت شعر حاجبيها، حفت شعرها، في مبالغة حقيقة واضحة وفاضحة. ولذلك المرأة منهية عن التشقير، في الراجح من قول أهل العلم، وأنا لا أزعم الإجماع، لا، هذا هو الراجح، لأن فيها أحد معنيي النمص الذي فيه تغيير لخلق الله تعالى. أم نور تسأل عن أخت لها تقول بأن تشكو من الوسواس القهري. أم نور أسأل الله تعالى أن يعافي أختك وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. لا شك بأن الوسواس القهري نوع من أنواع الأمراض النفسية والعقلية التي يتعرض لها جنس الإنسان، وذلك أن الوسواس القهري هي مجموعة واردات، مجموعة أمور أورثت المريض عقد معينة، فيعني يصاب بالرهاب، يصاب بالخوف، يصاب بالشك، يصاب بالاكتئاب، يصاب بالعزلة، يصاب بالتحسس من كل شيء مما حوله، يتأثر وضوءه، تتأثر صلاته، يتأثر صيامه. للأسف الشديد والوسواس في واقع الأمر إنما هي طاعة للشيطان، الوسواس في واقع الأمر طاعة للشيطان، ولذلك كل موسوس سواء كان وسواسا قهريا أو وسواسا في أمر معين إنما هو مطيع للشيطان، عاص للرحمن جل وعلا وتقدس. ومعلوم بأن هذا الوسواس ربنا جل وعلا نبه عليه وبين بأن مصدره الشيطان، قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك ربنا جل وعلا أيضا قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة حينما يقوم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، من همزه خنقه، الشيطان يخنق أيضا، من همزه ونفثه، النفث هو الشعر الباطل، الشعر المحرم، ونفخه الكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام به وحذرنا من الشيطان، قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وربنا جل وعلا بيّن لنا كيف أن الشيطان يغوي ابن آدم بجملة من الإغواءات، قال سبحانه وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال جل وعلا فدلاهما بغرور، قال جل وعلا في كتابه العزيز قال لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، والنصوص كثيرة في هذا. ومن جملة ما يعني يبتلي به الله عز وجل عباده تسليط هذا الشيطان على كثير من الناس بحيث أن يستجيبون له، وللأسف الشديد هذا من الأمور المكشوفة الواضحة أن كل موسوس مطيع للشيطان. والدليل على ذلك أنك تعرض على الموسوس، تعرض عليه قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ويعتقد بذلك ويؤمن بذلك ويعلم بأنه الحق، بمجرد أن تلتفت عنه ذهب يطيع الشيطان. وهذا موجود الآن، كثير من الناس ممكن يكون طالب علم، ممكن تكون طالبة علم مثلا، ممكن يكون تخرج من كلية شريعة، ممكن يكون درس عند علماء، ابتلي بالوسواس، يعرف مثلا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يستنجي وكيف كان يتوضأ بشكل سهل وعادي وطبيعي ويسير، فيذهب يعصي النبي عليه الصلاة والسلام يطيع الشيطان. هو يتوضأ وضوء كامل لكن لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. كثير من الناس الآن هو يعني يشوف أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها على يقين وعلى يعني على صواب وعلى كذا، فكأنه هو الوحيد الذي على الحق وهالناس كلها على باطل. ولذلك باختصار الموسوس مطيع للشيطان، الموسوس يريد أن يكون من حزب الشيطان، الموسوس وضع يديه والقيد في يد الشيطان. هذه باختصار يعني. لذلك للأسف الشديد كثير من الموسوسين، وأنا جربت مع يعني مجموعة كبيرة جدا وشريحة عريضة من هؤلاء الموسوسين، يعني يقتنع قناعة كاملة لكن بمجرد تلتفت عنه أو تغيب عنه عاد ليطيع الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. حتى بعضهم وصل إلى حافة الجنون، وصل إلى حافة الجنون، والسبب قل هو من عند أنفسكم هو السبب، وإلا الحق واضح ولله الحمد والمنة. ولذلك أخت الفاضلة وجهي أختك، والكلام ليس لأختك فقط إنما الكلام لكل أحد، بإخلاص النية وإصلاح الطوية وبمراقبة الله عز وجل في السر والعلن. الأمر الثاني من المهم جدا طلب العلم الشرعي. أكبر عدو للشيطان العلم، أكبر عدو للشيطان العلم. فإذا طلب الإنسان العلم الشرعي، نظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرته، في عبادته، في هديه، في تألهه، في تنسكه، في حياته الخاصة، هذا يحاصر الوسواس، هذا يقضي على الشيطان ويولي مدبرا لا يلوي على شيء. مهم جدا ما يسمى بالعلم الشرعي، والعلم الشرعي الآن من أسهل حقيقة الأوقات في الوصول إلى المعلومة الصحيحة وقتنا هذا، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا العالم المفتوح، مع وجود الحلق لأكابر العلماء، ما أحد يعذر في مثل هذا. الأمر الثاني من المهم على كل موسوس ما يسمى بكسر الحاجز. ما معنى كسر الحاجز؟ الآن أضرب أمثلة. توضأ الموسوس وانتهى، فيأتيه الشيطان يقول لا أنت ما توضأت، قل اخسع عدو الله، هذا كسر، ويمضي في صلاته. استنجى الموسوس، استنجى وانتهى ثم قام، فجاءه الشيطان قال ها يمكن ويمكن ويمكن، ها قل اخسع عدو الله وروح توضأ وامشي، أنت في صلاتك تصلي، يأتيك الشيطان يقول يمكن ما قرأت الفاتحة وأنت عندك وسواس، قل اخسع عدو الله في نفسك طبعا، وادخل عن يسارك ثلاث مرات، الله عز وجل يخزي الشيطان عنك. ولذلك جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، جاء من الطائف إلى المدينة، قال يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي صلاتي، فأمره بأنه إذا قام يصلي يدفل عن يساره ثلاث مرات، وتفل النبي في فم عثمان وتفله مبارك عليه الصلاة والسلام، فأذهب الله عنه الشيطان، وعلمه بأن يستعيد يدفل عن يساره إلى جهة الأسفل ثلاث مرات ويستعيد بالله تعالى من الشيطان. ولذلك أفضل شيء يا أختي يا إخواني وأخواتي كسر هذا الحاجز، بحيث أن يكون عند الموسوس عزيمة وقوة وإرادة بحيث يمضي في هذا الشيء، يمضي في هذا الشيء. ولما يقرأ في حياة النبي وسيرة الصحابة يجد عجبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، يعلم هذا الموسوسون كان يصلي في نعليه، ومرة من المرات صلى في نعليه، فلما كان في وسط الصلاة خلع نعليه،
فخلع الصحابة كلهم نعالهم. فلما سلم قال ما لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، يعني في الصلاة، فالله عفى عنه الركعات الأولى اللي صلاها ونعليه فيهما قذر، فلما خلعها خلاص انتهى، لأن الحكم يتبع العلم. هذا حياة النبي. علي بن أبي طالب كان يخوض في الطين والماء ويدخل المسجد ما يغسل قدميه، ما يغسل قدميه. كان عبد الله بن عمر هو يصلي يعصر بثرة في يده ويخرج الصديد والدم ويكمل صلاته عادي، كمل صلاته عادي. كان الصحابة يستجمرون، أغلب الصحابة يستجمرون ولا يستنجون. تعرفون معنى الاستجمار؟ يعني يستعمل الحجارة. بعضهم كان الآن لو قلنا استعمل الورق لا تستعمل الماء، ها؟ نقول للموسوس حتى تكسر هذا الحاجز استعمل الورق لا تستعمل الماء حتى تخزي الشيطان، وتوضأ بالماء. هذا الصحابة، بل كان سعد وغيره من الصحابة يقولون الاستنجاء للنساء والاستجمار للرجال. ولذلك عندنا في الفقه ما يسمى بالعفو عن أثر النجاسة. لو وجد مثلا أثر استجمر بثلاث أحجار فبقي أثر، هذا معفو عنه. ولذلك الموسوس لما يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع على سيرة النبي، على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على حياة الصحابة، بالمجزوم المحقق المؤكد المتيقن بأنه سيكنس هذا الوسواس وسيذهب الله عز وجل عنه شر الشيطان وشرك. سامحوني طولت، لكن هذه رسالة للجميع، علي من يتق الله. في ناس 30 سنة و20 سنة و10 سنوات في الوسواس، قابعين راضين بهذا الوسواس، ما يتزحزحون. سبحان الله، كانوا يتلذذون مع الشيطان. أنتم تطيعون الشيطان، اتقوا الله في أنفسكم. أنا أعرف أناس تركوا الصلاة بسبب الوسواس، لأنه ما طاع الله عز وجل. الشيطان بدأ معه في الوضوء، ثم في الغسل، ثم في الصلاة، ثم خلاه يصلي في البيت، ثم بعد ذلك خلاه يصلي بعد خروج الوقت، ثم سحب إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام، خلاه ما يصلي. اتقوا الله. هذه مسائل، يعني يجب على الإنسان أن يراقب الله عز وجل. أحد يرضى يطيع الشيطان؟ والله قال لنا إنه عدو، عدو. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيعني مهم جدا أن الناس يتقون الله عز وجل. نحن في زمن، في عصر العلم، عصر المعرفة، عصر اليقين، يعني عصر، ولله الحمد، وصلنا إلى درجة أن اطلعنا على كل ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في هذا الوقت الشيطان يلعب بالناس ويستسلمون له بمثل هذه الصورة، حتى أصبح ظاهرة الآن الوسواس عند كثير من الناس. العنود من السعودية تقول يعني الإنسان إذا نسي مسح الرأس بعد الوضوء أو مسح الأذنين وتذكر بعد ذلك ماذا يفعل؟ بنتي الله يرضى عليك، إذا تذكرت بعد الوضوء وكنت قريبة من الوضوء، يعني ترجعين فتمسحين الرأس والأذنين وبعدين تكملين غسل القدمين. أما إذا تذكرت بعد ما نشفت الأعضاء، نشفت أعضائك كاملة، تعيدين الوضوء من جديد. بارك الله فيك. العنود تسأل تقول بالنسبة ليوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته في الجب كيف كانت حالته؟ والله كنت أتمنى أني أكون معه في الجب، ها؟ ما أدري والله، لكن الله عز وجل أخبرنا بأنه ما طال مكثه في الجب، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلو، قال يا بشرى هذا غلام. يعني الواضح أن المسألة ما طالت، وإن كان بعض أهل التفسير، وهذه طبعا روايات إسرائيلية، يقولون مكث في البئر زمنا طويلا وكان يأتي من يلقي عليه الخبز وشيء من هذا القبيل، هذه روايات الله أعلم بها. ألقوه في الجب في البئر فجاءت سيارة، حتى قال العلماء يعني ذكروا بأن لم تطول المدة، فجاءت سيارة قالوا الفاء فجائية، بمعنى يعني كان قريب العهد، فيعني ما طال في البئر. بارك الله فيك. العنود تقول بأن جدتها توفيت وظفروا لها رأسها، شعر رأسها ظفيرة واحدة، تقول بعض الناس قالوا حرام وأنكروا هذا الشيء، ما حكم ذلك؟ اللي أنكروا وقالوا حرام أخطأوا في هذا، ما في بأس. لو ظفر شعرها ظفيرة واحدة ما في بأس، لأن من النساء من يكون شعرها خفيف أو يتساقط، يعني ما يمكن ظفره بثلاث ظفائر. وإلا حديث أم عطية رضي الله عنها لما كنا يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب لما توفيت، تقول دخل علينا رسول الله وتقول علمهم، ثم تقول أم عطية فظفرنا شعرها ثلاث ظفائر وجعلناه تحت رأسها. طبعا الشراح الحديث يقولون هل هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهاد من أم عطية؟ قولان عندنا، منهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصنعون بشعرها، ومنهم قال لا، بأن هذا اجتهاد من أم عطية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الخيار أيضا فيما يتعلق بعدد الغسلات. والمعنى أخت الفاضلة طمني أهلك والدتك، قل ما في شيء، ولو ما ظفر شعرها ما في شيء ولله الحمد، لكن من السنة أن يجعل ثلاث ظفائر إن أمكن، وإن لم يمكن ولو ظفيرة واحدة، والأمر في هذا واسع والحمد لله. العنود تسأل تقول ما حكم كشف وجه الميت؟ بالنسبة لكشف وجه الميت على قسمين، قسم مباح وجائز وقسم غير جائز. أما المباح فكشف وجه لتقبيله مثلا، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي جاء أبو بكر، لأن أبو بكر كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة مرضه، فكان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ نشيطا حتى فرح أبو بكر فرح الصحابة، فما كأن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما كأن به بأس، فذهب أبو بكر لمنزله في مكان فيه له مزرعة، ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية، فجاءه الخبر فجأة بأن الرسول توفي عليه الصلاة والسلام، فعاد وكان قد سجية سجته عائشة رضي الله عنها غطته يعني، فكشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. فيجوز كشف وجه الميت لتقبيله، يجوز للمرأة تقبل زوجها إذا كان ميتا تكشف، يجوز للرجل يقبل زوجته إذا كانت ميتة وأراد يودعها، يجوز للابن يقبل أبوه أمه، يجوز للأب يقبل عيال أولاده مثلا، يجوز للأخ يقبل أخيه ما دام أنهم محارم، يجوز هذا ولله الحمد. الممنوع كشفه في القبر، هذا ممنوع، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكشفون وجه الميت حينما يضعونه في القبر، وما يفعله بعض الناس الآن في كثير من الديار هذا ليس عليه دليل، ما عليه دليل إلا الحاج المحرم إذا مات ساعة إحرامه، يعني ما كمل، مات في عرفة مثلا أو في منى في يوم التروية، يدفن ولا يخمر رأسه في قول الجميع، أما وجهه فمحل خلاف، لأن الرواية التي عند مسلم شذذها بعض العلماء، لكن يترك الرأس والوجه، هذا لأنه ورد فيه حديث ولو غطي وجهه وبقي شعره مكشوفا فما في بأس في مثل هذه الحالة. ولذلك مثل ما ذكرت لك الكشف على نوعين، كشف مباح وكشف غير مباح. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن السبع الموبقات، تقول قرأت ومنها التولي يوم الزحف، تقول ما معنى؟ أختي أم محمد، التولي يوم الزحف من الموبقات يعني المهلكات ومن كبائر الذنوب، والمعنى أن يهرب المجاهد في سبيل الله من المعركة ويولي جيش المسلمين ظهره، لأن هذا يوجب خلخلة صف المسلمين وإدخال الضعف عليهم وإغراء العدو وجعله يطمع في المسلمين، وأيضا علامة على الجبن والهلع، والمسلم شجاع لا يجوز له أن يقف في مثل هذا المواقف موقف الجبان الرعديد، هذا الذي ذكره، إلا استثنى الله عز وجل متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فإذا كان قصده تولي يوم الزحف لأجل أن يعني متحرف لقتال يأتي بأنواع من القتال أو عنده خبرة في هذا، هذا لا بأس به، أو أنه ينحاز إلى الميمنة أو الميسرة أو شيء من هذا القبيل حتى يقوي هذه الجهة، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول يعني قرأت حديث لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا وأن يلقى أخاه بوجه طلق، ثم قالت قرأت أيضا إياك وإسبال الإزار، تقول ما معنى إسبال الإزار؟ الإزار أخت الفاضل الثوب، فالرجل ممنوع من إسبال إزاره تحت الكعبين، أما المرأة فيجب عليها أن ترخي ثوبها إلى الأرض، المرأة مأمورة، لذلك صلى الله عليه وسلم قال ترخيه شبرا، قالت أم سلمة إذا تنكشف الساق يا رسول الله، قال ترخيه ذراع، سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شبر، وأم سلمة شوف الجيل الذهبي العظيم بلشانة ومشغولة ومهتمة تقول أخاف ينكشف شبر تحت الأرض، مشغولة بهذا تقول لا يا رسول الله خافي، ومع ذلك قال ذراع، يعني ذراع يسحب، يعني ثوبها يسحب، المعنى بأن المرأة مأمورة تستر يعني إلى أسفل. بالنسبة للرجل ممنوع إلى إسبال إزارة تحت الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذا كان بكبر يعني كان قصده كبر، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ فكررها النبي ثلاثا، وأبو ذر يقول: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ يا رسول الله قال: المسبل، يعني مسبل إزارة، والمنان اللي يعطي العطية ويرجع فيها والعياذ بالله، أو يمن فيها، أو يمن فيها مثلا يقول أنا عطيتك وأنا كذا وأنا كذا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يقسم بالله العظيم والله أن رأس مالها 100، هو كذاب، هو اشتراها ب50 لكن 100 عشان يحصل 50 وجعل الله بضاعته، جعل الله اسم الله يقسم فيه حتى يخدع الناس، هذا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والمقصود بالمسبل، المسبل إزارة من الرجال. أم محمد تقول: كنت أصلي الظهر في التشهد الأول، تقول نسيت، ظننت بأنه التشهد الأخير، تقول التفت برأسي وبعدين تذكرت وقمت كملت صلاة وسجدت للسهو. تقول: ما حكم ذلك؟ فعلت الصحيح لما قمت مباشرة وكملت وبعدين سجدت للسهو، هذا هو الفعل الصحيح. أم محمد تقول: يعني هل يجوز أن أعلق صور عيالي وزوجي وشي في برواز؟ أخت الفاضلة، يعني الإنسان ينبغي أن يخرج من المشكوك إلى اليقين، مسائل الصور وكذا فيها كلام وفيها أحاديث، ولذلك أخت الفاضلة اللي ينفع عند الله عز وجل أنك تكثري من الدعاء لزوجك، تكثري من الدعاء لأولادك، اللي ينفع عند الله أن يصير بينك وبين زوجك إقامة الحقوق والواجبات وأداء كل ما فرضه الله عز وجل. اللي ينفع عند الله مو بتعليق والله صور الأولاد في براويز وكذا، لا، اللي ينفع أنك تجتهدين عليهم بالقرآن، بالتربية، بالتعليم، لأن هؤلاء الأولاد إذا بلغوا سن معين خلاص نضج عودهم ويبس عظمهم، بعدين خلاص يبدؤون هم ينطلقون في هذه الحياة، ما تستطيعين تسيطرين على الوضع. ولذلك اهتمي أخت الفاضلة باللي ينفعك ويرفعك عند الله. أنا لو بسألك الآن سؤال يا أم محمد، ما هو الذي ينفع؟ هل تصورين عيالك تحطين في براويز ولا تجتهدين على تربيتهم عند الله لما تلقين الله عز وجل؟ أنا كأني أشوفك تقولين الثاني، أكيد أكيد. ولذلك أخت الفاضلة، وهذا ما يمنع أن الإنسان يعني يتيح لأولاده فرصة من اللهو البريء، يشتري لهم ألعاب، يشتري لهم كذا، حاول أنه يعني يشبع رغباتهم فيما يتعلق بمراحل السنية العمرية لهم على كل مرحلة، ما يمنع هذا، وهذا ينفع. يعني الآن لما نقول والله يسألوننا بعض يقول ما حكم اللعب للبنات؟ طيب البنت هذه لما تجيبي لها لعبة أطفال يعني يسمونها العاجة أو اللعبة أو الكذا، هذه كأنك تعودينها على أنها تتأهل لأن تكون أم، تعرف كيف يعني تتعامل مع هذه اللعبة أو مع هذه كذا، هذا ينفع. أما قضايا ما تنفع والله تنتبهون لمثل هذا، بارك الله فيكم. علي يسأل يقول: ما حكم وضع المصحف عند الرأس عند النوم؟ يقول حتى يحفظ الإنسان. هذا غير مشروع يا أخي الفاضل، ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون إلى المنع أقرب، لأنه قد يعني يمتهن المصحف. العلماء نصوا على أنه لا يجوز، وإن عبروا بالكراهة، لا يجوز جعل المصحف وسادة، من الناس للأسف يجي يحط المصحف تحت وسادة الطفل، وهذا لا يجوز، أو بعضهم يضع المصحف تحت وسادته هو، أو يضع إلى جنبه، والنائم ما يملك نفسه، ربما وضع يده فسقط على الأرض، أو ربما يعني أحدث حدثا والمصحف قريب منه، فهذا ما يليق. اللي المشروع أن الإنسان يأتي بأدعية النوم، يأتي بالتعويذات، عياله يعوذهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما جاب مصحف، للأسف الشديد الآن خرافات وبدع عند الناس، منها وضع المصحف تحت وسادة الأطفال وهذا منهي عنه، منها يجيبون سكين يحطونه تحت الرأس، يمكن سمعته بهذا، ما أدري والله أنا وش الحكمة من هذا، هذه بدع وخرافات وضلال، هذا ضلال مبين. منها من يأتي بحجب أو عقد والعياذ بالله، ومنها من يأتي بتمائم، وهذا كله باطل، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ ابني ابنته ابنيه الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان وسلم بنفسه يقرأ القواقل ويمسح جسده ويقرأ آية الكرسي ويوصي بقراءة آية الكرسي. فنبه الناس يا علي بارك الله فيك. علي يقول: ما حكم صيام أيام التشريق؟ منهي عنها. من أيام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر الله. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق وهي 11 و12 و13. علي ما شاء الله وكلوه ناس حسب ما يقول والله أعلم، يقول يعني اسم عزيز، هل هذا صحيح؟ صحيح، ما في شيء، عزيز وكريم ومحسن ومجيد وبقية الأسماء ما فيها بأس ما دام أنها ما عرفت. بل أزيدك، من أهل العلم من أهل التحقيق، أقول حتى لو تسمى الشخص بالعزيز الكريم ما في بأس، لأن ليس العزيز كالعزيز وليس الكريم كالكريم. فالله جل وعلا يعني لما ذكر عزيز مصر قالت امرأة العزيز، وإن كان على سبيل الإضافة، لكن عموما ما فيها شيء. المحرم التعبيد لغير الله، كان يقول عبد جبريل، عبد ميكائيل، عبد محمد، عبد الكعبة مثلا، عبد أبو بكر، عبد عمر، عبد عثمان، عبد علي، عبد أي اسم يعبد لغير الله، عبد الكوكب، عبد الزهرة، عبد القمر، هذا كله محرم ولا يجوز. محمد من الجزائر طبعا سأل عن حديث الخمر. أخي الفاضل، الحديث اللي ذكرته طويل، أنا ما أعرف حقيقة الزيادات التي ذكرتها، لكنني أحفظ بأن من شرب من أدمن جاء في الأحاديث، مجموع الأحاديث تشير إلى أن المدمن على الخمر إذا مات سقي من طينة الخبال. طينة الخبال هي عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. والمعنى أن من شرب الخمر ثم مات ولم يتب منها يعني سقي من طينة الخبال، وطينة الخبال هي عصارة أهل النار، ما يصدر من الحروق من الدم والقيح والصديد وهذه النجاسات، هذه يسقى لشارب لمدمن الخمر والعياذ بالله. محمد يسأل عن حف الشوارب، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحف الشوارب، هل تستأصل أم تخفف؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية. من العلماء من يذهب إلى مشروعية استئصال الشارب بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب، والإحفاء هو الإنهاك، عفوا أحف الشوارب، وجاء لفظ أنهك الشوارب، والإنهاك هو الاستئصال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن استئصال الشارب مثله، ولذلك نص الإمام مالك وغيره على أن من استأصل شاربه يعزر، قالوا بأنه ما يستأصل استئصال كامل، وإنما يقص طرف الشفة، طرف الشفة فقط يقص ولا بأس بتخفيفه. الذي يظهر بأن الأمر واسع، لأن لفظ الحديث أنهكوا قصوا حفوا، كل هذه تشير إلى أن الشارب المسلم بالخيار في قضية استئصاله بالكلية أو إبقائه، مثلا بشرط أنه لا يبقي شيء ينزل إلى الشفتين، لأن هذا يختلط بالأكل والشرب. محمد يسأل عن كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، يقول ما رأيك فيه؟ أخي الفاضل، هذا الكتاب أنا قرأته قديما وحديثا، كتاب عظيم، من أعظم كتب أهل الإسلام. والعجيب في هذا الكتاب أن مؤلفه لم ينسب إلى نفسه شيء من هذا الكتاب، ولذلك سبحان الله العظيم هذا الكتاب ليس في مقدمة، ما في مقدمة أبدا، وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، باب كذا على طريقة الإمام البخاري، باب كذا، قال الله يأتي بالآيات، قال رسول الله، باب مثلا حرمة السحر، قال الله مثلا أتى بآية السحر، قال رسول كذا، باب حرمة الحلف بغير الله، قال الله كذا، قال رسول كذا. هذا هو الكتاب، ولذلك هذا الكتاب أعجوبة من الأعاجيب. والمؤلف مثل ما ذكرت ما نسب إلى نفسه شيء، لا مثلا قال والله ذكر مقدمة مثلا أو كذا، إنما على طريقة الإمام البخاري في التبويب، وأتى بالأحاديث المتعلقة بمسائل العقيدة والإيمان والتوحيد. مرة طيب زهرة من الجزائر، أم راشد من عجمان، ومؤمنة من تركيا، أعتذر منكم، غدا إن شاء الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.